والباري سبحانه وتعالى علينا شهر الصيام في عام جديد من أعوام حياتنا، ونحن في الجوار الطاهر الكريم لسيدتي كريمة آل علي صلوات الله عليهم وعليها، معصومة أهل البيت من تباب الحوائج لذكرها الشريف ولودائها وحقها الثابت في أعناقنا، ولمودتها الواجبة عبق المجلس طيبا وأريجا بصوت رفيع الصلاة على محمد وآل محمد. يا زهرة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته، والصلاة في أكمل معانيها على أجمل مظاهر أسمائه وصفاته وأعظم دلائله وحججه وآياته، أصل الأصول وعقل العقول، نور الأنوار وعناصر الأخيار، خاتم الأنبياء والمرسلين، أبي الزهراء محمد وآله الأطيبين الأطهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم المحمودة والعلية عند رب العزة تعالى شأنه وتقدس، وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. عبر وحكم من نهج البلاغة الشريف عنوان مجالسنا في هذه الليالي من هذا الشهر المبارك. وصل بنا الحديث في الليلة الماضية متسلسلا إلى سنة التوفيق الإلهي والتسديد الرباني، وهي كما بينت من السنن التي تكون خاصة بأهل الإيمان وبالمجتمع الذي يوالي عليا وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تحدثت عنها بعض الشيء، وبقيت بقية من الحديث والكلام أتمها في هذه الليلة بحول الله تعالى وقوته. أشرت في الليلة الماضية إلى طائفة من آيات الكتاب الكريم التي تحدثت بنحو التصريح تارة وبنحو التلميح تارة أخرى عن هذه السنة التي كانت من لطف الباري سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين لأولياء علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بجملة هذه الآيات الشريفة، الآية الكريمة 69 من سورة العنكبوت المباركة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. تحدثت عن هذه الآية الكريمة وقلت هناك فارق بين الجهاد في سبيل الله وبين الجهاد في الله، لذلك في زيارات الأئمة عليهم السلام في الأعم الأغلب منها أن الذي يرث في خطاب المعصوم صلوات الله عليه وجاهدت في الله حق جهاده. نعم ورد في بعض زيارات سيد الشهداء في غير زيارات سيد الشهداء كالزيارة المطلقة المختصرة التي ينقلها شيخنا الكليني رحمة الله عليه في الكاف الشريف جاء فيها وجاهدت في سبيل الله. لكن العم الأغلب في زيارات أهل البيت عليهم السلام وجاهدت في الله حق جهاده. بينت المائزة بين هاتين العبارتين جاهدت في سبيل الله وجاهدت في الله، الآية الكريمة التي تلوتها على مسامعكم قبل قليل تناولت هذا المعنى، الجهاد في الله، الجهاد في سبيل الله مصداق من مصاديق الجهاد في الله. الجهاد في الله عنوان أعم وأشمل من جملة مراكبه، من جملة مصادقه الجهاد في سبيل الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذا في الآية 69 من سورة العنكبوت المباركة. الآية 22 بعد 100 من سورة الأنعام المباركة. ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. بينت معنى هذه الآية الشريفة وفقا لما جاء في كلمات المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. الآية 40 من سورة النور المباركة. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الآية 29 من سورة الأنفال المباركة. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يجعل لكم فرقانا، والفرقان هنا البصيرة التي يهبها الباري سبحانه وتعالى لأوليائه المخلصين والتي تكسبهم القدرة على التمييز بين النافع والأنفع، بين الضار والأضر، بين الفاضل والمفضول، بين الأفضل والفاضل، بين الحق والباطل، وهكذا في كل شيء تكون فيه المراتب وتكون فيه الدرجات. الآية 28 من سورة الحديد المباركة ربما هي أوضح في دلالتها وفي مضمونها على هذا المقصود من سائر الآيات الأخرى التي تقدم ذكرها قبل قليل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يؤتكم كفلين، الكفل هو الحظ، يؤتكم حظين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. متى؟ بعد تحقق الإيمان الثاني. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، الذين آمنوا بالله وبرسوله وبعلي وآل علي عليهم السلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وبعد التقوى وآمنوا برسوله، هذا إيمان ثاني. بعد الإيمان الثاني تأتي البصيرة ويأتي التوفيق من الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله بعد الإيمان الثاني والذي أشرت إليه وهو الإيمان بالطريق النوراني، المعرفة النورانية لأهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والتي تحدثوا عنها كثيرا في خطبهم وفي كلماتهم الشريفة، وفي الليالي الآتية سأتناول هذا الموضوع بحسب ما جاء في كلماتهم القدسية الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وآمنوا برسوله بعد الإيمان الثاني يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. هذه الآيات الكريمة التي تلوتها على مسامعكم، وغيرها كثير في كتاب الله العزيز، ومثلها في المعنى والمضمون عشرات وعشرات بل مئات من أحاديث المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فضلا عن الأدعية والمناجيات الشريفة المنقولة عنهم التي تعج بهذه المعاني وبهذه المفاهيم وبهذه المضامين الشريفة، والتي تجمع على وجود هذه السنة الحاكمة على مجتمعات أهل الإيمان. أن هذه المجتمعات، وأنا بينت في الليالي الماضية بأن هذه السنن الإلهية كما تجري على المجتمعات تجري على الأفراد أيضا، لكن كل بحسبه. حينما تجري السنة الإلهية على الفرد بحسب ذلك الفرد، وحينما تجري على المجتمع تجري بالنحو الذي يناسب ذلك المجتمع. فهذه الروايات وهذه الآيات وهذه الكلمات الشريفة التي تحدثنا عن هذه السنة، عن سنة توفيق الله، عن سنة تسديد الباري سبحانه وتعالى لأوليائه المخلصين حينما يخلصون له، هذا التسديد وهذا التوفيق إنما يكون من قبل الباري سبحانه وتعالى بعد إخلاص ذلك المجتمع، بعد صلاح ذلك المجتمع، بعد إخلاص الأولياء إذا كان الكلام بنحو فردي، بعد إخلاص الولي، بعد صلاح الولي، بعد خلوص قلبه، حينئذ يأتي التوفيق من قبل الله سبحانه وتعالى، ويأتي التسديد من رب الأرباب جلت قدرته وتعالى شأنه وتقدس. تقريبا خلاصة المطالب التي ذكرتها في ليلة البارحة هي هذه التي عرضتها بين أيديكم في هذه العبارات الوجيزة المختصرة في هذه الليلة. أتم الكلام من حيث انتهيت في المجلس الماضي، وصل الكلام إلى أن هذه السنة جارية على عباد الله المؤمنين وهي من لطفه سبحانه وتعالى، لكن كيف تتحقق هذه السنة، ومتى يأتي هذا التوفيق للعبد، ومتى يأتي هذا التسديد للمجتمع، متى يأتي هذا الإرشاد، ومتى ينبثق ويشرق هذا النور في قلوب الأولياء. هذه سنة إلهية وقانون لا بد أن يجري على العباد وعلى الخلق، لكن متى يجري، متى تتحقق فعلية هذه السنة في الواقع الخارجي، متى تكون هذه السنة ظاهرة فعلا في حياة المجتمعات أو في حياة الأولياء، إذا كان تطبيق السنة الإلهية هذه بنحو فردي. هذه السنة إنما تجري وإنما تبدو ثمارها وإنما يشرق نور التوفيق في قلب العبد إذا أقبل هذا القلب على ربه سبحانه وتعالى وعلى إمام زمانه، إذا أقبل بإخلاص وبانقطاع وبتوسل، إذا أقبل بإخبات وتسليم بعد هذا الإقبال وبعد هذا الإخبات وبعد هذا التسليم، حينئذ تأتي ثمار هذه السنة، حينئذ يشرق هذا النور الإلهي الذي تحدثت عنه الآيات الشريفة التي تلوتها على مسامعكم قبل قليل. وقطعا هذا المعنى لا يتحقق إلا بتحقق مضمون الإنسان بالنحو الذي يريده البارئ سبحانه وتعالى. مرت علينا في الليالي الماضية الرواية الشريفة التي ينقلها أبو جعفر البرقي رحمة الله عليه في كتابه المحاسن الشريف عن صادق العترة عليه السلام: من أحبنا أهل البيت وحقق حبه وحقق حبنا في قلبه جرى ينابيع الحكمة على لسانه. من أحبنا أهل البيت وحقق حبنا في قلبه جرى ينابيع الحكمة على لسانه. نفس المضمون الذي أشار إليه إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه في مناجاة العارفين، وهو يصف أولياء الله الذين سجدوا بهذا التوفيق، الذين رزقوا هذا النور، ماذا يقول في أوصافهم: قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم وضمائرهم وانتفت مخالجة الشك عن قلوبهم وسرائرهم وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم. هذه أوصاف الذين يشرق هذا النور الإلهي الذي تحدث عنه الكتاب الكريم وتحدث عنه المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قد انكشف الغطاء عن أبصارهم، انكشاف للغطاء عن الأبصار، هذا المعنى لا يتحقق إلا بما جاء في الرواية التي ذكرتها قبل قليل. لاحظوا الأوصاف بشكل سريع أعيدها: قد كشف الغطاء عن أبصارهم، هذا أولا، وانجلت ظلمة الريب، الريب هو الشك والوساوس، وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم وضمائرهم، الضمائر المكنون الداخل الإنسان، ضمير الإنسان مختفى، الشيء المضمر هو الشيء المختفي، الضمائر مختفى من خلجات الإنسان، باطن نوازع النفس الإنسانية. قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم وضمائرهم وانتفت مخالجة الشك، المخالجة التردد، اختلج الشك في القلب تردد، وانتفت مخالجة الشك عن قلوبهم وسرائرهم، الصفة الرابعة، وانشرحت بتحقيق المعرفة في صدورهم، الحديث الذي ذكرته قبل قليل، وحقق حبنا في قلبه، وانشرحت بتحقيق المعرفة في صدورهم. من أحبنا أهل البيت وحقق حبنا في قلبه جرى ينابيع الحكمة على لسانه. ينابيع الحكمة، الحكمة هي المعرفة، مناجاة العارفين تقول: وانشرحت بتحقيق المعرفة في صدورهم. جريان هذه الحكمة، وجود هذه المعرفة، انشراح هذه الصدور، إنما يتأتى من تحقيق حب أهل البيت في القلوب. من حبنا أهل البيت وحقق حبنا في قلبه. أما ما المراد من تحقيق هذا الحب في القلب؟ المراد من تحقيق الحب في القلب كي يكون بابا تنهمر بعده ينابيع الحكمة، وتتدفق بعده ينابيع الحكمة من الصدور والقلوب على الألسنة والأفواه. ما المراد من تحقيق الحب في قلب الإنسان؟ الإنسان بشكل عام يشتمل على بعدين، بعد نظري وبعد عملي. هناك جانب عملي في حياة الإنسان وهناك جانب نظري، هذا المعنى يجري على عواطف الإنسان، يجري على عقل الإنسان، يجري على قلب الإنسان، يجري على نوايا الإنسان وعلى جميع حالاته. هناك عقل نظري وعقل عملي، هناك قلب نظري وقلب عملي، هناك سلوك نظري وهناك سلوك عملي، هناك نوايا نظرية وهناك نوايا عملية حينما تتحقق في الواقع الخارجي، هناك مضمون نظري في هذا الإنسان وهناك مضمون عملي. أما المضمون النظري لهذا الإنسان معرفته، والمعرفة غير العلم، العلم شيء والمعرفة شيء آخر. لذلك حين نراجع الروايات الشريفة التي تتحدث عن عقيدة التوحيد، قلما نجد المعصوم عليه السلام يعبر عن التوحيد بأنه علم بالله، التوحيد معرفة بالله. روايات التوحيد المنقولة عن النبي وعن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا يقولون هذا عالم بالله، هذا عارف بالله، معرفة بالله. لا يعني أن العبارة علم بالله ليست صحيحة، لكن المعنى يختلف. العلم بالله لها مدلولها الخاص، المعرفة بالله لها مدلولها الخاص الذي يختلف عن المدلول الأول. الروايات الشريفة ما قالت أنه من لم يعلم إمام زمانه، من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. الروايات الشريفة عبرت عن معرفة القرآن، عبرت عن معرفة الدعاء، استعملت لفظة العلم واستعملت هذا الاصطلاح، لكن هناك فارق بين العلم والمعرفة. العلم انطباع الصور في الأذهان من دون أن يكون لها تأثير واقعي في وجدان الإنسان وفي قلب الإنسان. العلم انطباع صور، حينما تتعدد المعلومات في ذهن الإنسان الصور العلمية يقال للذي يجمع هذه الصور العلمية في ذهنه عالم، أما العارف يختلف عن العارف. هناك مفهوم عقلي وهناك مفهوم قلبي. العارف الذي يتحد عنده المفهوم العقلي مع المفهوم القلبي. المفهوم العقلي صور علمية جامدة، أما المفهوم القلبي صور علمية لكنها ليست جامدة، صور علمية فعالة في حياة الإنسان. على سبيل المثال أذكر هذا المثال، ومرارا كنت قد ذكرته في الدروس في المحاضرات السابقة. عقيدتنا في التوكل على الله سبحانه وتعالى، من توكل على الله فقد كفاه. هذه العقيدة كل واحد منا يعتقد صحتها، المؤمنون عموما يعتقدون بهذه العقيدة، من توكل على الله كفاه. والذين يملكون المقدرة العلمية ربما لهم الاستطاعة أن يقيموا الأدلة على هذه المسألة، يريدون الأدلة العقلية، يريدون الأدلة النقلية، يريدون الأدلة من التجارب في الحياة، يريدون الأدلة الوجدانية على هذه المسألة، فهي ثابتة في عقولنا قطعا، إن من توكل على الله كفاه. ولو رأينا مصداقا في حياتنا العملية أن شخصا توكل على الله حقيقة في أمر وكفاه وفاز ونجح في ذلك الأمر، نحن من كل عقولنا نصدق بهذه الحقيقة ونعتبر هذا الأمر مصداقا واقعيا لهذه العقيدة، أن الذي يتوكل على الله حتما يكفيه سبحانه وتعالى. لكن حينما نريد أن نمثل هذه العقيدة العلمية في الواقع الخارجي نجد هناك صراعا في القلب. حينما نريد أن نقدم على مسألة في غاية الخطورة، العقل يقر بالأدلة العقلية والنقلية أن الذي يتوكل على الله حتما يكفي. أما حينما نعرضها على قلوبنا التي لم تكن قد تنورت بالمعرفة، هنا يحصل التردد. هذا التردد لا من ضعف الأدلة العقلية، هذا التردد من عدم وجود المعرفة في القلب. ولذلك المعرفة لا تتحقق إلا أن يكون المفهوم القلبي للتوكل مساويا بنفس الدرجة وبنفس المرتبة لمفهوم التوكل في عقل الإنسان. حينئذ يكون الإنسان حقيقة واحدة، حينئذ يكون الإنسان قد بلغ مرتبة المعرفة. الفارق بين العلم وبين المعرفة أن العلم صور تخزن في الأذهان، أما المعرفة نفس هذه الصور المخزونة في الأذهان تنزل إلى عالم القلب، تتحقق في عالم القلب. ولذلك المعلومات لا تكون لها فاعلية كبيرة في دفع الإنسان إلى العمل، المعلومات الذهنية والمعلومات العقلية لا أقول لا تكون لها فاعلية مطلقا، لكن فاعليتها ليس كفاعلية المفاهيم القلبية. حينما تتحول المفاهيم العقلية إلى مفاهيم قلبية وإلى مفاهيم وجدانية وتكون بنفس الدرجة، المفاهيم القلبية هي التي لها الفاعلية الكبيرة في دفع الإنسان إلى العمل الصالح. وهذا المراد من تحقيق المحبة في القلب، وهذا المراد من تحقيق المعرفة في القلب، وهذا المراد من تحقيق النية الصادقة والخالصة في قلب الإنسان، أن تكون المفاهيم القلبية غير متأخرة في الرتبة والدرجة عن المفاهيم العقلية في الإنسان. هذا بالنسبة للمضمون النظري للإنسان بشكل إجمالي، والمقام ليس مقاما للتفصيل والإطناب والإسهاب، المقام مقام إيجاز واختصار واقتصار واقتضاب في القول. هذا بالنسبة للمضمون النظري للإنسان. أما المضمون العملي للإنسان، عمل الإنسان ما هو وما حقيقة عمله؟ عمل الإنسان له منشأ وله جوهر وله مظهر. إذا أردنا أن نلقي نظرة فاحصة ودقيقة على عمل الإنسان، عمل الإنسان له منشأ له مبدأ، المبدأ والمنشأ بمعنى واحد، له منشأ وله جوهر وله مظهر. أما ما هو منشأ عمل الإنسان؟ منشأ عمل الإنسان نية الإنسان، نية الإنسان هي التي تكون مبدأ لعمل الإنسان، هي التي تكون منشأ لعمل الإنسان. لكن قبل أن أبين معنى النية لابد أن أفصل في رتب النية. هناك رتبتان مرتبتان للنية، هناك نية طولية لابد أن تكون مستحضرة على طول الحياة، هناك نية مستحضرة على طول الحياة، وهناك نوايا فرعية تكون مختصة بكل عمل من الأعمال. إذا أردنا أن نقتصر على دائرة العبادات فقط، باعتبار أن العبادة في فقهنا الجعفر الشريف كل عمل تشترط فيه النية، تشترط في صحته النية. سائر الأعمال يمكن أن تكون النية سببا في كمالها، أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، لكن المعروف في فقهنا الجعفري بين أصحابنا بين فقهائنا أن المراد من العبادة هو العمل الذي تشترط في صحته نية القربة. النية نية طولية على طول حياة الإنسان، وإليها الإشارة في كلمة الإمام الصادق عليه السلام، الرواية الشريفة التي ينقلها شيخنا البرقي رحمة الله عليه في المحاسن الشريف، حين يسألون الإمام الصادق عليه السلام عن العبادة، ما العبادة يا ابن رسول الله؟ قبل قليل قلت العبادة العمل الذي تشترط في صحته النية، نية القربة، ما العبادة يا ابن رسول الله؟ قال حسن النية بالطاعة من الوجه الذي يطاع الله منه، حسن النية بالطاعة من الوجه الذي يطاع الله منه. الوجه الذي يطاع الله منه الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. الوجه الذي يطاع الله منه خاتم الأنبياء سيد الأوصياء أئمتنا المعصومون إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هو هذا الوجه الذي يطاع الله منه. الرواية الشريفة هكذا تقول: العبادة حسن النية بالطاعة من الوجه الذي يطاع الله منه. الرواية هنا تشير إلى هذه النية المستقيمة الثابتة في حياة الإنسان. الرواية هنا تشير إلى هذه النية المستديمة الثابتة في حياة الإنسان، النية التي تكون حاضرة في جميع أحوال الإنسان. هذه النية التي عليها الحساب وعليها العقاب وعليها تتحقق عاقبة الإنسان. الروايات الشريفة عن أئمتنا، الحديث المنقول عن الإمام الصادق عليه السلام حين سألوه: لماذا خلد أهل النار في النار وخلد أهل الجنة في الجنة؟ باعتبار أن الناس عاشوا في الدنيا زمنا معينا، هذا الذي ذهب إلى الجنة عاش في الدنيا 70 سنة 80 سنة 100 سنة، والذي ذهب إلى النار أيضا عاش 70 سنة 80 سنة. وبالنتيجة ليش كل هذه الدقائق، ليش كل هذه الثواني قضاها الإنسان في الطاعة أو في المعصية؟ هذا إذا كان الحساب على أنه لكل عمل نية، إذا كان الحساب هكذا، وهذا حساب ليس دقيقا. إمامنا الصادق هكذا أجابهم، قال: خلد أهل النار في النار بنياتهم، وخلد أهل الجنة في الجنة بنياتهم. كيف ذلك يا ابن رسول الله؟ قال: إن أهل النار كانت نيتهم هذه، لو خلدوا في الدنيا لبقوا على المعصية، وإن أهل الجنة كانت نيتهم هكذا، لو خلدوا في الدنيا لبقوا على الطاعة. فإنما خلد هؤلاء في النار بنيتهم، وخلد هؤلاء في الجنة بنياتهم. ثم تلا قوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، قال: يعمل على نيته. قل كل يعمل على نيته، هذه النية المستديمة هي النية التي تكون سببا للخلود في النار وتكون سببا للخلود في الجنة. لذلك خلد أهل الجنان في الجنان بنياتهم، وأهل النيران في النيران خلدوا وخلدوا بنياتهم أيضا. وهي هذه النية المستديمة الطولية، أن الإنسان دائما يعيش هذا المعنى، يعيش معنى العبودية، يعيش أنه في مقام الطاعة وإن كان مقصرا، وإن يظهر منه السهو، وإن يظهر منه الاشتباه، وإن يقع في المعصية في بعض الأحيان، وإن يقع في التقصير، وإن كان يعيش حالة القصور، لكن تبقى هذه النية مستديمة على طيلة حياته. هي هذه النية التي تميز المؤمن من الكافر، التي تميز الصالح من الطالح. وهذه النية حقيقتها حقيقتها ولاية علي عليه السلام، الذي يعتنق ولاية علي بهذه النية المستديمة، الذي يرى مودة أهل البيت في قلبه. ماذا قال الصادق عليه السلام؟ حسن النية بالطاعة من الوجه الذي يطاع الله منه. هذه النية المستديمة هو ثبات هذا المعنى في القلب، ثبات المودة. الإنسان كلما يتوجه إلى قلبه يجد المودة في قلبه لأهل البيت عموما، لإمام زمانه عليه السلام خصوصا. هي هذه النية المستديمة التي يكون على أساسها التمييز ويكون على أساسها الحساب. أما هناك نوايا فرعية، هذه النوايا الفرعية تكون مخصوصة بكل عمل، وربما تفصيل القول فيها راجع إلى الكتب الفقهية، يمكنك أن تراجع تفصيلات ذلك من مضانها. أما النية الأصل هي هذه النية المستديمة، والتي على أساسها يكون المائز بين المؤمن وبين غيره، كما في الأحاديث الشريفة
نية المؤمن خير من عمله، نية المؤمن أفضل من عمله، نية المؤمن أبلغ من عمله، إلى غير ذلك من الأحاديث المعصومية الشريفة المنقولة عن النبي الأعظم عن الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه النية التي هي أبلغ من عمله، النية المستقيمة، نية ولاية أهل البيت، نية المؤمن. نعم هناك وجوه لهذه الأحاديث الشريفة، بشكل سريع أشير إلى وجوهها لئلا يلتبس المعنى، ربما البعض قد طالع معنى غير هذا المعنى الذي قلته. هناك معان في الروايات لهذا الحديث الشريف، نية المؤمن خير من عمله، أو نية المؤمن أفضل من عمله، أو نية المؤمن أبلغ من عمله. هناك معان عديدة، هناك معنى من المعاني أن هذا الحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في موضع معين في المدينة، في أحد طرقات المدينة كان هناك حجر يسدد العثار للناس الذين يمرون في الطريق، فكان مؤمن مرة في هذا الطريق، عنده حاجة، عنده شغل، نوى أن يعود يرفع هذا الحجر، لكن في هذه الأثناء جاء كافر رفع هذا الحجر، نقلوا هذا الأمر للنبي، قال نية المؤمن خير من عمله، نية المؤمنين خير من عمل الكافر. هذا المعنى ورد في الروايات في شرح هذا الحديث. ورد أيضا معنى ثان، نية المؤمنين خير من عمله، نية المؤمن خير من عمله، بعبارة أن المؤمن قد ينوي أمرا كبيرا لكنه لا يتمكن إلا من شيء صغير، أن هذا المؤمن ينوي أن ينفع كذا عدد من الناس لكن بعد ذلك لا يتمكن إلا من منفعة شخص واحد، ينوي أن يأتي بكذا من العبادات لكنه لا يتمكن إلا بجزء يسير منها، فنيته تكون هنا أفضل من عمله لأنه نوى الكثير، العمل كان واقعا في دائرة القلة. هذا معنى من معاني الحديث أيضا ورد عن المعصومين. معنى ثالث، نية المؤمن خير من عمله، قال الإمام الصادق عليه السلام قال إن النية في القلب لا يكون فيها الرياء، وأما عمل المؤمن قد يصيبه الرياء في الخارج، فإذا أصابه الرياء فنية المؤمن خير من عمله، لأن النية في القلب لا يمكن الإنسان أن يرائي بالنية، هي مسألة داخلية، أما عمل الإنسان النية يبقى الإخلاص فيها، أما عمل الإنسان يمكن أن يتعرض فيه الإنسان للرياء وبذلك يفسد عمله، فإذا فسد العمل النية تكون حينئذ خير من العمل. ومعان أخرى، لكن المضمون الأهم في هذه الأحاديث الشريفة المعنى الذي بيّنته قبل قليل، النية المستديمة، أما عمل المؤمن كل عمل له نية، هذه نوايا فرعية متفرعة عن تلك النية، نية المؤمن خير من عمله. أو ما جاء عن صادق العترة عليه السلام أنه ما ضعف بدن عما قويت عليه النية، ما ضعف بدن عما قويت عليه النية، النية المستديمة، النية الثابتة، النية الثابتة، النية المستقيمة هي التي تكسب الإنسان دفاعا وقوة للعمل وللسعي وللجد في الحياة، نية ثابتة الدائمة، وهذه النية الثابتة والدائمة والمستقيمة كما بينت قبل قليل نية الولاء لأهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والتي على أساسها يكون الحساب. هذا منشأ عمل الإنسان، قلت عمل الإنسان له منشأ، له جوهر وله مظهر، هذا منشأ عمل الإنسان، مبدأ عمل الإنسان، من هنا يبدأ عمل الإنسان. أما جوهر عمل الإنسان، جوهر حقيقة الشيء، جوهر عمل الإنسان ولاية أهل البيت، ولاية الإمام المعصوم عليه السلام في الأحاديث الشريفة في الكاف الشريف عن زرارة ابن أعين رضوان الله تعالى عليه عن إمامنا أبي جعفر الباقر عليه السلام، بني الإسلام على خمسة أشياء، ما هي هذه الأشياء الخمسة؟ على الصلاة والزكاة والحج والصيام والولاية. زرارة يسأل الإمام الباقر عليه السلام ابن رسول الله أي شيء من ذلك أفضل،
قال الولاية أفضل لأنها مفتاحهن. ثم يبين الإمام الباقر عليه السلام قال والوالي الدليل عليهم. الوالي وهو الإمام الدليل على سائر تلكم الأعمال. المراد من الدليل هنا معنيان أيضا. معنى الأول دليل المرشد، وأن الأحكام وتفاصيل العبادات وتفاصيل الشرائع مأخوذة من الوالي، من الدليل، من المعصوم عليه السلام. والمعنى الثاني وهو المعنى الأدق والأعمق، أن المراد من الوالي هو الدليل، الدليل الذي يميز هذا العمل عن غيره، الدليل الذي يكون سببا لإطلاق اسم الصلاة على هذه الصلاة، لأنه من لم يوالي عليا سيان عند الله صلى أم زنا. الحديث واضحة في هذا المعنى، لأن جوهر العمل مسلوب منها. حينما يسلب جوهر العمل حينئذ يتساوى زناه مع ركوعه وسجوده. سيان عند الله صلى أم زنا في الأحاديث الشريفة عن إمامنا الصادق عليه السلام يقول لو أن عدو علي جاء إلى الفرات، باعتبار أن الفرات كثير ماؤه، لو أن عدو علي عليه السلام جاء إلى الفرات وهو يزخ زخيخا، يزخ زخيخا يعني ممتلئ بالماء والماء يتدافع فيه متدافقا، لو أن عدو علي جاء إلى الفرات وهو يزخ زخيخا وسمى وشرب الماء ثم حمد الله، يعني شرب الماء على الطريقة الشرعية المندوبة بالتسمية وبعد ذلك بتقطيع الماء بتقطيع عدد الشربات ثم بالتحميد، سمى وشرب وحمد، حمد الله بعد ذلك. قال والله ما كان إلا ميتة ودما مسفوح، ما شرب إلا دم مسفوح من هذا الفرات الطاهر وهو يزخ سخيخا، لأن الأرض وما عليها للمعصوم عليه السلام. في دروسنا في شرح كتاب الآداب المعنوية لإمام الأمة رضوان الله تعالى عليه بسطت القبلة في هذه المسألة، حين عرج إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه على مسألة العقود التي أخذت على العباد وعلى حلية ما على وجه الأرض بإذن المعصوم عليه السلام. ولذلك غير الشيعة كما في الأحاديث كما في كتبنا الفقهية غاصبون لها، لأنه ما على الأرض وما في الأرض وما تحت الأرض للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. لا أريد التطرق إلى هذه المسألة، مقصودي أن من لم يوالي عليا سيان عند الله صلى أم زنا كما يقول صادق العشرة عليه السلام. سيان مساواة بين الصلاة والزنا. لماذا؟ لأن العمل مقدم بجوهره، وهكذا كل حقيقة في هذا الوجود تتقوم بجوهرها. وأي حقيقة سلبنا الجوهر منها، الجوهر حقيقتها الواقعية، وهكذا كل حقيقة سلبنا الجوهر منها وهي الحقيقة باطلة فاسدة لا وجود لها. لذلك الرواية تقول والوالي هو الدليل عليهم، دليل عليهم يعني بولاية الوالي تسمى هذه صلاة ويسمى هذا صيام ويسمى هذا حج، وإلا تسلب عنها هذه التسمية. لا يأتي يشرب الماء وعلى الطريقة المندوبة، والإمام يقول والله ما شرب إلا دما مسفوحا، ما شرب إلا حراما، لأن الجوهر هنا قد سلب من هذا العمل. جوهر العمل ولاية المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هذا بالنسبة لمنشأ عمل الإنسان وجوهر عمل الإنسان. أما مظهر عمل الإنسان، مظهر عمل الإنسان هي هذه المناسك والحركات والأفعال والأقوال التي نأتي بها، وهذه لا تكون صحيحة إلا وفقا لتعاليم المعصوم أيضا. إذن كل شيء يعود إلى المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. مظهر العمل الشيء الخارج، الشيء الظاهر من العمل، هذه المناسك التي نؤديها، الأقوال، الأفعال في العبادات، التركات، المحرمات التي لم تنع عنها، وسائر الأمور سواء كانت بالفعل أو بالترك، بالإقدام أو بالامتناع، سائر التكاليف الشرعية التي يظهرها في الواقع الخارجي بصورة فعلية. هذا مظهر عمل الإنسان. هذا المظهر ايضا اذا لم يكن وفقا لموازين المعصوم ووفقا لآداب واحكام تعالي للمعصوم عليه السلام، هذا المظهر لا قيمة له وهذا العمل لا قيمة له ايضا. فنلاحظ ان النية التي هي مبدأ عمل الانسان مردها الى ولاية اهل البيت، وإلا لو كان الإنسان ينوي في العبادة القربة إلى الله والنية المستدينة غير موجودة، نية الولاية غير موجودة، نية المودة والطاعة للإمام المعصوم غير موجودة، حينئذ هذه النية الفرعية لا تؤثر شيئا، ينطبق عليه الحديث سيان عند الله ألا أمزنا. أما هذه النية لهذه الصلاة لهذا الصيام لهذا الحج لتلك العبادة لذلك العمل، حينما تأتي نية القرب لله إنما تكون هذه النية مقبولة مع ارتباطها مع النية المستديمة الأصل، مع وجود النية المستديمة. المعنى الذي يتردد على الألسنة والذي جاءت به الروايات المتواترة والمستفيضة أنه لا يقبل العمل إلا بولاية علي عليه السلام، نفس هذا المضمون، هذا تعبير ثان للمعنى الذي بينته. غاية الأمر أني فصلت المضمون بشكل آخر، وصلت المطلب تحت عنوان النية المستديمة والنوايا الفرعية، وإلا الميزان والآصل الرجوع والمعار إلى المعصوم عليه السلام. ولذلك الزيارة الجامعة الكبيرة وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، إياب الخلق إليكم ليس مراد الإياب هنا فقط في يوم القيامة. نحن إذا أردنا أن نرجع إلى الروايات الشريفة المنقولة عن المعصومين، هذا الإياب إياب قبل الخلق، يعني لما خلقوا صلوات الله عليهم في أول الخلق وقبل كل المخلوقات، ومن نورهم اشتقت الكائنات، هو اشتقاق هذه الكائنات من نورهم هو إياب إليهم، إياب الخلق إليهم في وجود هذه المخلوقات في العالم الدنيوي، في العوالم التي سبقت العالم الدنيوي، في العوالم التي تل العالم الدنيوي، وإلى يوم القيامة وحتى حين الدخول في الجنان. أليس نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب عليا يقول يا علي أنت الذي تدخل أهل الجنان في جنانهم وأنت الذي تزوجهم بنسائهم، حتى عملية التزويج في الجنان لا تكون إلا متفرع عن ولاية علي وآل علي، وأنت الذي تدخل أهل النيران في نيرانهم، والروايات الشريفة تقول بأن عليا يدخلهم الجنان يدخلهم النيران ثم يقول يا أهل الجنان خلود خلود ويا أهل النيران خلود خلود. هذه المعاني كلها تتفرع عن قوله عليه السلام وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. أنا ما أريد التفصيل في هذا المطلب، ربما في الليالي الآتية حين الوصول إلى مبحث المعرفة بالنورانية لأهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أبسط القول في هذه المسائل بنحو آخر. كلامي بخصوص عمل الإنسان منشأه وجوهره ومظهره، وكلها تعود راجعة إلى المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. إذا تكاملت هذه المعاني، تكاملت معاني الجنبة العملية في حياة الإنسان ومعاني الجنبة النظرية، وحدثت عن المضمون النظري للإنسان فهذا حديث موجز عن المضمون العملي لحياة الإنسان. هذه المعاني إذا تحققت في قلب الإنسان وفي حياة الإنسان يأتي التوفيق من الباري، من أحبنا أهل البيت وحقق حبنا في قلبه جرى ينابيع الحكمة على لسانه، حينئذ يرزق الإنسان البصيرة، حينئذ يأتي التوفيق من الباري، حينئذ يرى الإنسان حقيقة الأشياء
كما يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أرنا الحقائق على حقيقتها. هذا المضمون الذي يشير إليه إمامنا السجاد عليه السلام. الرواية في إكمال الدين لشيخنا الصدوق عن إمامنا زين العراد أبو خالد الكابلي من خواص أصحابه عليه السلام ينقل هذه الرواية عن سجاد العسرة القاهرة. ماذا يقول إمامنا السجاد وهو يحدثه عن زمان غيبة الإمام الحجة عليه السلام: يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان. لأي شيء؟ لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما طارت به عندهم الغيبة بمنزلة المشاهدة. الفارق هنا بين أهل زمان البلاء كلهم الذين وصفوا بهذه الأوصاف مع أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان. لأي شيء؟ لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به عندهم الغيبة بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسيف. أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله سرا وجهرا صارت عندهم الغيبة بمنزلة المشاهدة. إنما تصير عندهم الغيبة بمنزلة المشاهدة إذا ما نزل عليهم هذا التوفيق، إذا ما نالوا هذه البصيرة الواقعية، إذا ما سجدوا بتسديد رب الأرباب، إذا ما استنارت قلوبهم بنور معرفة الله وبنور معرفة المعصوم، كما يقول باقر العسرة الأطهر عليه السلام وهو يخاطب أبا خالد الكافي. الرواية في الكافي الشريف في الجزء الأول: يا أبا خالد، لنور الإمام في قلوب المؤمنين أضوأ من هذه الشمس المضيئة بالنهار. نور الإمام نور معرفته، نور بصيرته التي تشرق في قلوب المخلصين. ولذلك إمامنا العسكري عليه السلام ماذا يقول للإمام الحجة؟ الرواية ينقلها شيخنا الصدوق رحمة الله عليه في إكمال الدين عن ابن مهديار الذي وثق للقي الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. يقول له: يا ابن مهديار، إن والدي قال لي هكذا: واعلم إن قلوب أهل الطاعة والإخلاص نزع إليك مثل الطير إلى أوكارها، نزع إليك أنزع إليك أي تشتاق إليك شديد الشوق، كما أن الطيور تشتاق إلى أوكارها. الأوكار الأعشاش، البيوت، الأوطان التي تأوي إليها الطيور. واعلم إن قلوب أهل الطاعة والإخلاص نزع إليك، كما أن الطيور تنزع إلى أوكارها. قلوب أهل الطاعة وقلوب أهل الإخلاص نفسهم الذين قال عنهم الإمام السجاد: أولئك هم المخلصون حقا وشيعتنا صدقا. قبل قليل في الرواية، الوقت ما يكفي كي أعيدها عدة مرات، وإلا هذه الرواية يجب على الشيعي في كل لحظة أن يدقق النظر فيها. هذه الرواية تحدثنا عن زمان الغيبة، وتحدثنا عن أنه في زمان الغيبة قد يتمكن الناس أن تكون الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. وهذا أعظم توفيق وأعظم تسديد يناله العبد من الله ومن إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه. إنما يبلغ إلى هذه المرتبة بأية حالة. الأوصاف جاءت مذكورة: المخلصون حقا بصفة الإخلاص. صفة الإخلاص هي التي تكون سببا للبلوغ إلى هذه المرتبة. أما ما هو الإخلاص وأين يكون الإخلاص؟ الإخلاص إنما يكون في قلب الإنسان.
مقر الإخلاص أين؟ مقر الإخلاص في قلب الإنسان. إمامنا باب الحوائج، الرواية في نوادر الراوندي رحمة الله عليه عن باب الحوائج مسلم جعفر صلوات الله وسلامه عليهما، ماذا يقول؟ يقول القلوب أربعة، القلوب أربعة، قلب فيه إيمان وليس فيه قرآن، هذا النوع الأول، قلب فيه إيمان وليس فيه قرآن، وقلب فيه إيمان وقرآن، وقلب فيه قرآن وليس فيه إيمان، وقلب لا إيمان فيه ولا قرآن. أما الأول، القلب الأول، القلب الذي فيه إيمان، وقبل أن تتم الرواية، المراد من الإيمان ولاء أهل البيت عليهم السلام، والمراد من القرآن عنوان للعلم وللمعارف. قلب فيه إيمان وليس فيه قرآن، قلب فيه حب لأهل البيت، مودة لأهل البيت، علق بأهل البيت، إلا أن حامل هذا القلب يفتقد إلى المعرفة، يفتقد إلى العلم. قلب فيه إيمان وليس فيه قرآن، وقلب فيه إيمان وقرآن، وقلب فيه قرآن وليس فيه إيمان، وقلب لا إيمان فيه ولا قرآن. أما الأول وهو القلب الذي فيه إيمان وليس فيه قرآن، يقول فهو كالتمرة، كالتمرة طيب طعمها ولا طيب لها، طعمها طيب، منافعها كثيرة، لكن لا توجد في التمرة رائحة طيبة. وأما الثاني وهو القلب الذي فيه إيمان وقرآن، قال هو كجراب المسك، طيب إن فتح وطيب إن وعاه، وعاه أي أمسكه وشده. وأما الثاني وهو القلب الذي فيه إيمان وقرآن، وهو كجراب المسك، طيب إن فتح وطيب إن وعاه، لأن رائحة المسك نفاذة تنفذ حتى لو وعى الجراب وشده. وأما الثالث وهو قلب فيه قرآن فيه علم، إلا أنه يخلو من العلقة الحقيقية، ومصاديق هذا النوع كثيرة في حياتنا العملية واليومية. قلب فيه قرآن خصوصا في أوساطنا العلمية بالذات، قلب فيه قرآن وليس فيه إيمان، قال فهو كالآس، الآس هذا الشجر المعروف، طيب ريحه خبيث طعمه، طعمه مر، طيب ريحه فقط المظهر الخارجي طيب، طيب ريحه خبيث طعمه. وأما القلب الرابع وهو القلب الذي لا إيمان فيه ولا قرآن، قال هو كالحنظل خبيث طعمه ريحه. هذه القلوب الأربعة، هناك نوعان من القلوب قد مدحت، وأكثر القلوب التي مدحت التي وصفها إمامنا عليه السلام كجراب المسك، طيب إن فتح وطيب إن وعاه، هذا القلب هو الذي يشير إليه إمامنا السجاد عليه السلام فيقول إن للعبد أربع أعين، أربع أعين يملك العبد، عينان يرى بهما أمر دينه ودنيا، عينان في رأسه، وعينان في قلبه يبصر بهما أمر آخرته، فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح العينين اللتين في قلبه فيبصر الغيبة ويبصر أمر الآخرة، وأما إذا أراد به غير ذلك ما فتح له هاتين العينين. أربع أعين عند الإنسان، عينان في رأسه وعينان في قلبه، إذا أراد بعبد خيرا فتح له الأعين التي في قلبه. وقت المجلس يكاد أن ينتهي، تتمة الحديث إن شاء الله تأتينا في الليلة الآتية بحبل الله تعالى وقوته. وأفضل ما أختم به حديثي الدعاء الشريف الذي يحبه إمام زماننا عليه السلام، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين ظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.